الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تسمعون إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد وبث جديد يجمعنا وياكم على أثير 107.4. أنا شوية مشغولة أحاول أفتح اللايف وياكم مستمعينا الكرام، نرحب بكم في حلقة الخميس ومواضيع الخميس، وإن شاء الله تكون حلقتنا وإطلالتنا مفيدة وفيها مواضيع جديدة إن شاء الله. لين حين مو بعرف أفتح إنستغرام إن شاء الله بنفتحها بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، اليوم مواضيعنا في الرايح بتكون إن شاء الله جميلة. أول شيء بنبدأ بالموضوع الرئيسي. الموضوع الرئيسي بيكون عن الحياء. الحياء تستحي يعني، وأثار وجود الحياء في حياتنا. الإنسان الحيي كيف ينعكس خلق الحياء على تصرفاته، على سلوكياته؟ كيف أن الحياء يأثر في مبادئك وأخلاقك؟ وهل في فرق ما بين الحياء وما بين الخجل؟ الحياء معروف خلق يعني حتى محمود ومطلوب في الدين الإسلامي والسنة النبوية. الخجل شو تعريفه؟ وهل الخجل مطلوب ولا لا؟ وشو الأسباب اللي تؤدي الإنسان يكون خجول في حياته؟ هل الخجل من الإحساس بالكمال أو الإحساس بالنقص والخوف والابتعاد عن أماكن معينة؟ هذا الموضوع مستمعينا بنطرحه وبنناقشه اليوم يظل راد في فقرتنا الرئيسية من خلال لقائنا مع دكتور سالم علي بن رحمة، دكتور شريعة وفقه مقارن. في فقرتنا الثانية بنتكلم عن من الطبيعي أن الحمل يحدث تغيرات نفسية للزوجة، ولكن هل ممكن ترى الطبيعي أن تكون تغيرات الفسيولوجية للزوجة أو تغيرات النفسية للزوجة، ولكن هل بعد يأثر الحمل على نفسية الزوج وتستوي له تغيرات فسيولوجية هو بعد؟ هذا اللي بتسمعونه في تدري أن في خذ الشور. بنعطيكم مستمعينا وصفة للتخلص من الأرق. وصفتنا عبارة عن 5 خطوات تخلي اللي يشعر بالأرق إن شاء الله يخوز عن الأرق، بس تبعونا وخذوا بشورنا اليوم. واليوم الخميس فقرتنا الأسبوعية وهيلة البيوت. في وهيلة البيوت اليوم هاي الفقرة ناخذ مواضيعها من محاكم التوجيه الأسري على مستوى الدولة، نناقشها ونطرحها من خلال ضيوفنا اللي من التوجيه الأسري. اليوم بنرمس عن التفاهم والفهم بين الزوجين. هذه المهارة المطلوبة تكون ما بين كل زوجين، وكيف نوجدها في الحياة الأسرية والحياة الزوجية، وكيف يكون في نوع من التوازن ما بين الذكورة والأنوثة. لغة التفاهم يعني المفروض تبنى عليها البيوت، ولكن اختلاف وجهات النظر واختلاف التفكير الرجل عن اختلاف تفكير المرأة وطبيعتهم ونفسيتهم تخلي طرق التفكير تختلف بعض الشيء، ومن ثم يكون في نوع من عدم التفاهم أو عدم الوصول لنقطة يعني نقطة حل الاثنين يتفقون عليها. كيف نوجد هاي النقطة؟ هذا اللي بتعرفونه بتسمعون اليوم من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة محمد أحمد نصيري، الرئيسي مستشارة أسرية وموجهة سلوك تربوي ومدربة معتمدة. إذن مستمعينا هذه محاورنا لليوم، بناخذ فاصل وعقب الفاصل نبدأ وياكم مواضيع الرايح باستفاضة. قبل أن أخذ الفاصل بذكركم إن شاء الله أرقام التواصل 4477-0436-99950، وإذا حابين تتصلون وتشاركون ضيوفنا بأي مداخلة 0436999950 والواتساب 0522221107.4. بنكون وياكم بصورة وبصوت على الانستغرام الأولى اللي هو الأولى آت الأولى اف ام صح آت الأولى اف ام. تابعونا واسمعونا وشوفونا عقب هذا الفاصل.
الرايح الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعينا ومتابعينا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4 ومن خلال البث المباشر على انستغرام الأولى. ونبدأ وياكم ملفنا الأول في حلقة اليوم، وهو موضوعنا اللي بيكون عن الحياء، أثاره وأهمية وجود الحياء في خلق الإنسان. الحياء عرفوه كذا تعريف، الزمخشري عرف الحياء بأنه تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به أو يذم. والراغب قال الحياء انقباض النفس من القبيح، وقيل هو خلق يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. يمكن أن نحن نلخص الحياء في أنه الالتزام بمناهج الفضيلة وأداب الإسلام والأخلاق اللي حث عليها ديننا الإسلامي والسنة النبوية الشريفة المتمثلة في رسول عليه الصلاة والسلام، اللي كان دائما وأبدا يعني ينشد أو يطلب الحياء، وهو الرسول بحد ذاته كان حيي. فالسؤال اللي ممكن يطرح نفسه يك واحد خجول جدا ويقول إنه حيي، فهل في فرق بين الحياء وبين الخجل؟ في الأغلب يعني مثل ما يقول العلماء أو المختصين إن الحياء أو الخجل يكون بسبة ضعف أو نقص في شخصية الإنسان، فيترجم هذا النقص على أساس أنه خجول أو أنه يشعر أنه أقل أو أضعف من الناس الآخرين، يكون عنده عدم القدرة على مواجهة الناس، يفضل أنه يكون منطوي في بحالة، يستحي أنه يعبر عن مشاعره عن رأيه عن أي شيء، حتى لو هو يهتم بهالشيء وعنده رأيه خاص يحتفظ بالرأي نفسه لأنه يخاف أنه يتلعثم يخاف أنه يلخبط. بنعرف أكثر مستمعين عن هذا الموضوع والفرق ما بين الحياء والخجل من خلال لقائنا الحين مع دكتور سالم علي بن رحمة، دكتور شريعة وفقه مقارن. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله على السلامة يا دكتور، بعدت والعود.
الله يسلمكم
عشان تنور إذاعة الأولى.
يبارك فيكم منورين أنتم دومكم، جزاكم الله خير.
وياك إن شاء الله، فيك بارك يا دكتور. دكتور يعني بداية يوم نتكلم عن الحياء أو عن الخجل، بداية نبغي نعرف شو الحياء. الحياء
الله يبارك فيكم، مثل ما نعرف عنكم موضوعاتكم دومها هادفة، جزاكم الله خير. أقول بالله التوفيق، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الحياة من الأخلاق الرفيعة التي أمر بها الإسلام ورغب فيها، يعني لدرجة يعني نحن ما نبغى نتكلم كلام عادي إنشائي، بالذات في موضوع الحياة. جزاكم الله خير، أنتم مسألة موضوع الحياة بالذات في العصر هذا في الوقت هذا نحن محتاجين له، سواء كنا كبار ولا صغار، ريايل ولا حريم ولا بنات، عموم المجتمع يحتاج مسألة يفهم الحياة، شو هو الحياة ومنزلة الحياة وقيمة الحياة، ما في ديننا بس، في السماء البشرية حد ذاتها. يعني الحياة هذا منزلته في ديننا منزلة كبيرة، يعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياء، لهالدرجة يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم لكل دين وملة تجية يعرف بها. مما يعرف به هذا الدين الحنيف، دين الإسلام، ديننا القويم، خلق الحياء. الإسلام يتميز والمسلم يتميز دون بقية البشر بالحياء، أن يكون في حي، يكون حي، تكون سجيته حية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، كما قال عنه أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. عذراء بكر في خدرها، في مكانها حية، حتى في مجال العذراء هاي البكر هاي، حتى في مجال أنهم مشاورونها في زواجها، تبغين تتزوجين، تقدم لك فلان تبغين تتزوجينه، تستحي أن تقول أبغي ولا شيء هذا. لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، قالوا: وما إذنها يا رسول الله؟ قال: إذنها صماتها، أنها تسكت، إذا شفتوها ساكتة اعرفوا أنها موافقة. من الحياء أن ما تروم تصرح بالكلام. نفس الطريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم، أن مثل العذراء هاي في خدرها، في مكانها، في غرفتها، في ركنها، في زاويتها. لهالدرجة النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا ونبينا وسيدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، بهاي الطريقة كان حي. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كان لاؤه نعم. يغضي حياء ويغضى من مهابته، ولا يكلم إلا حين يبتسم صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من حييه لو ما عند إلا ثوب بيعطيه. صحابي أتاه أن يطلب من الثوب، أعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم. ما يعرف مسألة لا، هاي في أمور الدنيا هاي لا وما عندي. حياء من الناس وحياء من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فلذلك مسألة الحياء يعني ما مسألة خلق هامشي ولا شيء من هالقبيل، وأن الإنسان يتزين فيه، لا، هذا من صلب أخلاق المؤمن والمسلم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان 74 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. يعني أثر من أثار الإيمان، وركن ركين من ركائن الإيمان مسألة الحياء.
جميل.
الحياء من الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليش نحن خلونا نسأل أنفسنا أختي الكريمة، ليش يعني النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحياء من الإيمان؟ الحديث في الصحيحين: الحياء من الإيمان، يعني كأن اللي ما في حياء ما في إيمان والعياذ بالله. إيه ما فيها، لأن ليش؟ لأن الإيمان يدفع الإنسان للعمل الخير، الحياء نفس الطريقة يكف الإنسان عن فعل المعاصي، عن فعل المنكرات، عن فعل ما يخجل منه أمام الناس.
صح.
يعني مثل ما يعني الحياة يمنع الإنسان من فعل القبائح والآثام، ويقوده إلى مكارم الأخلاق والفضائل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرة على رجل من صحابته وهو يعاتب أخاه في الحياء، يعاتبه، يقول له: يعني أنت وايد تحيي كثير الحياء، وهذا الحياء يأثر عليك ويمنعك من حقوقك، يمنعك من كثير من ما نسمع نحن كذا، لكن خل ويك لوح. ما نسمع نحن فهم ساي
هذا المطلب الرئيسي.
لكن أنت وايد تستحي، وايد تخيل، ما تدخل نفسك على الناس، خلويك مثل اللوح، اتكلم، ارمس، ما ادري كيف من الكلام هذا. هذا نسمعه بين هذا. فهذا اللي صار بين الصحابة رضوان الله عليهم، ان واحد من الصحابة حي، ما يتكلم، ما ياخذ حقه بلسانه مثل ما يقولون. فهذا يناصحه ويعظه في الحياة ويعاتبه ويشد عليه في الكلام، يقول له: ترك عنك الحياة، اترك عنك الحياة،
لا تستحي
فقد أضر بك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دع، أي اتركه على حيائه، فإن الحياء من الإيمان. وفي رواية: فإن الحياء لا يأتي إلا بالخير. يعرف صاحب الحياة ترى أن حياءه هذا وانه يستحي وانه يخيل وانه من الكلام هاي الالفاظ اللي نحن نستخدمها ترى ما يجيب لك الحياة الا خير. يكون في علمك، ما عليك من الناس اللي حولك وهذاك تشوفه ملسون وهذاك تشوفه وجهه مثل ما نقول نحن لوح وحالته حاله ويدخل نفسه وما شاء الله ملسون لا لا لا، حياءك هذا تراه زين، زين لك عند الله سبحانه وتعالى أجر وثواب ومثوبة، وحتى عند الناس حتى عند الناس. فهذا الصحابي رضوان الله عليه كان كثير الحياء، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لا لا تخرب عليه فطرته، وهي السجية اللي فيه دعه على حيائه، فإن الحياء من الإيمان، هذا دليل الإيمان في قلبه. يكون في علمكم أن أي واحد منا زايد عنده حس الحياء ترى نسبة الإيمان عنده زايدة، وإذا قل عنده مسألة الحياء ما يخيل مثل ما نقول نحن، اعرف أن الإيمان عنده ترى ناقص. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، الحياء من الإيمان، متى ما فضى الإيمان شوي، كل ما فضى الإيمان قل الحياء لين ينتهي.
ممكن دكتور الحياء يعني ممكن الواحد مثلا واحد يسمع الحين ما عنده الخلق، يوم يسمع كلامك الحين يبغي يكتسب خلق الحياء فيقدر يزيد إيمانه فبيزيد الحياء.
بالضبط، بارك الله في حياتك. هذا يقودنا الكلام مسألة أنواع الحياء. الحياء لأنه يكف عن ارتكاب المعاصي، لأنه شو عرفوا بالحياء؟ الحياة هو انقباض النفس وابتعادها عما يذم فعله. فصاحب الحياة لا تراه إلا حسن الخلق، عف اللسان، كريم السجايا والخصال. الحياة في جميع الأعضاء، ما في الوجه بس إن الواحد يحمر وجهه ولا يستحي ولا يغمض ولا يعني يوخي راسه. لا، حتى في لسانه، إن لسانه يكون ينتقي طيب الكلام. بعض الناس استغفر الله العظيم ما في شيء، أي كلمة مرة طلعها. لا يا أخوي، يوم الواحد يغرف من الجدر يغرف المحروب العلاق؟
لا طبعا،
بيغرف أحسن شيء. لكن بعض الناس للأسف الشديد مغاريف قلوبهم اللي هو اللسان يغرف لك كل شيء المحروق والخايف. لا، المؤمن يراقب كلمته قبل لا يتكلم فيها، يعرفها على قلبه تصلح ولا ما تصلح. كم من كلمة قالت لصاحبه دعني، لأن هي يعني هي تجني عليه مسألة. فالحياة مو في مسألة الوجه،
الجوارح كلها،
الجوارح كلها ما يمد يديه أيا كان. النبي صلى الله عليه وسلم ما مد يده لا عبد ولا امرأة ولا خادم إلا أن يقاتل في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان ما يمد يديه، ما يمغطي على حد، لا قريب ولا بعيد. حتى إذا قدر الإمكان، حتى عياله قدر الإمكان إذا استطاع في أساليب أخرى غير مسألة مد اليد فليفعل، فهذا من الحياء. فأقولكم مسألة الحياء في كل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
جميل.
هذا اللي باقي من كلام الأنبياء المتقدمين عن النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يتداولون إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تستحي
فاصنع ما شئت،
فاصنع ما شئت، يعني إذا ما فيك حياء سو اللي تبغيه، إذا ما فيك حياء سو اللي تبغيه. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. الشيرة نحن نشوفها تبقى ما دامت القشرة الظاهرة الخارجية عليها باجية، لكن إذا زالت القشرة الظاهرية خلاص. نفس الطريقة الإنسان يعيش الإنسان في حياته ويسعد فيها مع هذا الخلق الطيب الحياء. إذا لازم الإنسان هذا الحياء يلازمك الظل لصاحبه مثل حرارة البدن. شوفوا أنتم حين من علامات الوفاة، ترى الله يحسننا وللجميع حسن الخاتمة،
برودة الجسم،
إن من علامات الموت عند الإنسان برودة جسمه.
نعم.
يعني ما في حرارة.
صحيح.
نفس الطريقة الإنسان إذا ما في حياء وما في حياء في حياته هذا ميت، حقيقة ميت. لذا في الأثر الحياة والإيمان قرينان.
نعم.
فإذا رفع أحدهما رفع الآخر.
دكتور اسمح لي بظهر فاصل وبنواصل وياك عقب الفاصل. فاصل مستمعينا ومتابعينا على انستغرام الأولى، وبنرد إن شاء الله نواصل وياكم يا دكتور تريونة.
الرايح الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا على انستغرام إذاعة الأولى، ونرحب مرة ثانية بمستمعينا وبالدكتور علي سالم علي بن رحمة، دكتور شريعة وفق مقارن، ورمستنا ويا اليوم عن الحياة. مرحبا يا دكتور.
حياكم الله.
الله يحييك يا دكتور.
يلا بالمستمعين.
دكتور، شو الفرق ما بين الخجل والحياة؟
زين، تتميما لما ذكرناه، يعني مسألة يعني اللي ما في حياة كان ميت لهالدرجة، يعني الكلام ما مبالغ فيه، ترى نحن ما نبالغ في الكلام. اللي ما في حياة إذا رفع عن الحياة الإنسان كأنه ميت. لو نتفكر في مسألة الحياة مشتق من الحياة، فمن لا حياة فيه فهو ميت حقيقة، في الدنيا شقي في الآخرة، لأن الحياة من خصائص الإنسان. ترى هذا الخلق، خلق الحياة، سجية الحياة من خصائص الإنسان، قصه الله به يميزه عن سائر الحيوانات. يعني تشوفون الحين الحيوانات الهائلة فيهم حياة؟
لا،
فيهم حياة لكن ما فيهم حياة.
صحيح.
اللي يبغى يسوي الحيوان هذا يسوي. فبعض الناس يوم يرفع عن الحياة مثل سائمة الأنعام، حتى يقضي حاجته في الطريق أحيانا. وأشد من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ترى أن يأتي زمان على الناس من قلة الحياة وقلة الدين، استغفر الله العظيم، أن ينزو على امرأته في الطريق. وهذا للأسف الشديد نشاهده في الغرب.
صحيح.
نكون واقعيين، نشاهده في الغرب. وأعقل الناس فيهم اللي شوي باجي فيه شوي ذرة إنسانية، أن يقول له جنب شوي، ما بتدام الناس، ما أن مسألة وسط الطريق، جنب شوي، جانب الطريق شوية. لذا أحسن الشاعر
يعني نخش شوي عبر.
أي اللي اختشوا ماتوا، اللي يقولون المصريين أخواننا المصريين، اللي اختشوا ماتوا. فمسألة الحياة هاي من خصائص الإنسان، إذا سارت عن الإنسان خلاص. وبعدين ترى مسألة الخصيصة بالذات الحياة، هالخلق ها ترى ما يصير مرة واحدة،
تدريجيا،
مثل المسباح متى ما نقص الخيط.
نعم.
ورا واحدة ما تحس بالمسباح هاي الساعة انفرضت هاي اللي فيه
حبات
كلها. نفس الطريقة الحياة، إذا الإنسان بدأ يودر شوية من الحياة شوية شوية شوية، اسمحوا لي يعني أدخل نكون واقعيين، نحن ما بنيش ننظر. يعني أحيانا تشوفوا، أحيانا خلوا البنات بنيهم البنات، الأولاد حين نحن تونا جايين من السفر وشفنا الشباب ما شاء الله عليهم. طيب أنت يوم تلبس حين عرفنا نحن الشورت ما شورت، وهذا لين فوق هذا، يعني استوى الشورت ها فحين عزكم الله وياي أنتم
وياك يا دكتور. نعم.
هي يعني وين الحياة فيك أنت؟ بارك الله فيك، يوم يعني ركبتك ظاهرة وكل شيء ظاهر، ما يخالف، قلنا أنك شاب، لكن بعد ترى لعورة الرجل مثل المرأة، لا عورة الرجل لا عورة. وبعدين تعال ياي، أنت ما عليك صلاة أخونا؟ عندك العذر الشرعي؟ ها؟
في السفر الجامعة
العذر الشرعي بيعد عليك صلاة، ما يخالب تصلي، لكن العورة مكشوفة.
صح.
ما تجي الصلاة بالطريقة هاي، وركبتك طالعة يوم تصلي بالطريقة. فأقول يعني مسألة الحياة شوي شوي، ترى ما بنا مرة واحدة ينفلت، شوي 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 ما يحس الإنسان بنفسه بعد فترة، إلا أن مرة ما بجاله شيء من رصيد الحياة إلا شوي، شيء بسيط.
صحيح.
والحياة هذا هو اللي يمنعك عن القبائح والمحرمات واللي نحن نقول عنه عيب منقوت. هذا ترى اللي يمنعك، الحياة اللي يمنعك. لذلك يقول الشاعر: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء، إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء. إذا الإنسان وجهه وقح وأخلاقه وقحة، بيسوي اللي يبغى يسويه، بيسوي كل السوء.
صحيح،
ما بيفتكر شيء منعه؟
لا، ما بيفتكر في حد ولا في أي شيء،
ما بيفتكر. ما نسمع نحن حين وايد يتحرون شطارة هاي، قال أنا ما علي من حد.
صح.
أنا ما علي من الناس، أنا ما لي خص حد،
يسمونها جرأة.
حد أنفق علي، حد أعطاني، حد ما أدري، ما يخالف. لا يستحي من الله من لا يستحي من الناس. لا يستحي من الله من لا يستحي. أحد الصالحين تأخر عن صلاة الجماعة، ولا يشوفهم من بعيد أنهم طالعين، طلعوا من المسجد، وريال لما كانوا فاختبأ خلف الجدار، فواحد شافه قال: ما لك يا شيخ؟ قال: والله استحييت من الناس. لا يستحي من الله من لا يستحي من الناس. فعلا
صح،
هاي القاعدة ترى، هاي وسواس من الشيطان. إيش لك في الناس؟ ما لك خص في الناس، لا تبالي في الناس، لا لا لا،
ما سووا لك، ما نفعوك.
أنت عايش بين الناس، أنت عايش بين الناس، والناس شهداء الله في أرضه يشهدون لك. أحيد واحد من هاي الشباب الله يذكره بالخير ويصلح حاله، نفس الطريقة، فأقول له: يا فلان يعني خصص على نفسك. قال: شيء ما لي خص من الناس. قلت له: باكر بتحتاج، يوم بتتزوج بنت الناس بتحتاج،
بتحتاج رأي
قال
الناس.
قال: لا. عقب يوم بغى يتزوج قال: يلا الله خليك توسط لي عند الناس. قلت: أنت خرب سمعتك، الله يبارك فيك، ما تقول قبل أنت ما لي خص من في الناس، هاي الحين السالفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى اللي يموت، الله يحسننا ولكم الختام، مات رجل فأثنوا عليه خيرا، وآخر أثنوا عليه شرا، فقال: أنتم شهداء الله في أرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. فالناس شهداء الله في أرضه، ما بدنا الإنسان يقول: ما لي خص في الناس، وش لي في الناس، وش دخلني في الناس. لا يا حبيبي، أنت في المجتمع لك دخل في الناس، وللناس لهم دخل فيك. الإنسان لا يكون سلبي في المجتمع، بل يكون بنية فاعلة في المجتمع. أخذتنا الرمسة وعندك أسئلة الظاهر.
كان عندي كذا سؤال من بينهم: كيف نفرق هذا إنسان يستحي أو خجول ولا حيي؟
هي مسألة الألفاظ. نحن الخجل والحياء هما صنوان، بس في حياء وخجل محبوب للرحمن ومطلوب من الإنسان. الصفة العامة، الصفة العامة هاي مطلوبة، لكن الواحد يستحي من حرام، والله يقول لربيعة سوي الشيء الفلان، والله استحيت منه وسويت، والله ناولني عود جيجارة، أنا ما تد شربت الجيجارة وناولني واستحيت منه، وهذا وعقب هاي الساعة: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. أغلب اللي أنا سفت السجون وسفت أماكن، وهذا أغلب اللي طاحوا في الخمور والمخدرات والدخان تراها من شيطان إنسي اللي هو ربيعه،
صديق السوء.
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنة. فهذا هو اللي، هذا يعني هو اللي أزه أنه يرتكب الحرام، فهذا الحياء محرم ما يجوز. يعني هذا الحياء ما يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. هذا الحي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم، إذا انتهكت حرمات الله كان أسدا صورة صلى الله عليه وسلم. حياة الساعة الإنسان ينزع الحياء، ما في مجال للحياء، هذا حياء شيطاني والعياذ بالله. في الأمور اللي لها فعلية، الحرام، ارتكاب حرام ولا السكوت عن الحق، هذا ما في مجال للحياء. والله تعال يا فلان، أنت ما حضرت أن فلان قال كذا وكذا، ولا سوى كذا وكذا، ولا كنت شاهد أنت؟ نعم كنت. طيب تعال شهد لي والله استحي منه، لا ما يجوز، ولا تكتموا الشهادة.
نعم.
ومن يكتمها فإنه أثم قلبه.
نعم.
إيه فبعض الأمور لا، ما في مجال للحياة، بالعكس يؤثم لإنسان على الحياة، هذا يؤثم عليه ما يؤجر عليه.
يقول لك هي ما لي شغل وما يسوي مشاكل وما يبي مشاكل حق عمري.
لا لا، مثل ما اتفقنا نحن الإنسان ما يكون سلبي في المجتمع.
نعم.
أنت محاسب على ما كلفت به، محاسب شئت أم أبيت. ما الساكت عن الحق
شيطان أخرس،
شيطان الأخرس. ما يصير، ولا تكتموا الشهادة، ما يصير أنك تسكت عن الحق، يعني ما في مجال مسألة سكوته، وهذا ليس من الحياة في شيء، هذا ليس من الحياة، بالعكس الإنسان يؤثم على هذا الشيء.
دكتور في سؤال هنا في الانستغرام يقول كيف أزرع الحياة في نفسي وأهلي؟
هذا سؤال ممتاز ويبغي له حلقة صراحة، كيف نزرع الحياة. طبعا الحياة نوعين، في حياة غريزي وفي حياة مكتسب.
إيه؟
إن الإنسان يتحصله حياة الغريزي، هذا الإنسان يكون فيه خلقة وجبلة في نفسه، سبحان الله يحصل ناس يستحي إن يتكلم، صح؟
صحيح
ولا لا؟
صحيح.
يعني الله سبحانه وتعالى ميز بين الناس، الناس أجناس مثل ما نقول نحن، ميز فيهم السهل والحزن وفيهم الشديد وفيهم حسب خلقتهم، سبحان الله حسب خلقتهم. وأحيانا مو مسألة أن نزعه عرق، أحيانا قد الإنسان يكون ما في حياة لكن أهل ما شاء الله عليهم حيين
فعلا، والعكس
والعكس موجود، يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحي.
نعم.
فهي ما أنا دخل في مسألة الخلقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فكان الناس على ذلك.
نعم.
فالإنسان على ما خلق منه. فبعض الناس في الخلق هذا في متغرج فيه، إن فيك لخصلتان يحبهم الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي.
نعم.
الحلم والأناء، وفي رواية الحياء والأناء. قال يا رسول الله أهو خلق تخلقت به أم خلقني الله عليه؟ قال بل خلق. قال الحمد لله الذي رزقني لما يحب الله ورسوله. فالإنسان أحيانا يكون في هذا الخلق يعززه زيادة، يعززه ويجنبه الأمور اللي مو طيبة، مثل ما ذكرنا نحن عن الحق في الباطل، ما في مجال للحياة. نفس الطريقة مكتسب أن الإنسان يكتسبه، طبعا هذا المكتسب أكثر ثواب عند الله سبحانه وتعالى من المغروس في الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى هذاك خلق فيك.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى خلق فيك، إذا أنت سعيت أنك تحافظ عليه وتنقيه الله يثيبك.
وإذا سعيت
لكن هذاك مثل قارئ القرآن وهو يتتعتع فيه فله أجران، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس الطريقة هذا اللي يسعى، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يعني يبذل الأسباب في مسألة أنه يكتسب مسألة الحياء اللي هو من الإيمان ومن منازل الإيمان ومن شعب الإيمان، وأجر عند الله سبحانه وتعالى عظيم، واللي يتخلق فيه ترى تخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فهذا الخلق أن الإنسان يتكسبه رياضة بدنية ورياضة نفسية. ما نسمع نحن حين التدريبات هاي مال التنمية البشرية وغيرها،
طبعا
كل شيء دورات صارت حين، حتى الإنسان كيف يأكل دورات، لأن الإنسان يعني سبحان الله الإنسان ترى مفطور يا جماعة، ترى في بعض الأمور الإنسان مفطور فيها، يعني حتى في الحيوانات.
نعم.
حين الحمسة هاي تحط البيض في البحر.
ايه؟
واللي يطلع من هاي من السلاحف هاي تزحف روحها تسير البحر، سبحان ربك من علمت انت تحفرين وتطلعين. وهذا من أيام مقطع نشرته في تويتر عندي، سبحان الله يعني الخراف الصغيرة هاي.
نعم.
ودوها المرعى، أعداد كبيرة ودوها المرعى، عقب ردوها لأمهاتها، سبحان الله. يتشابهن، كلن يتشابهن، كل وحدة صارت عند أم ما ترضع منها.
سبحان الله، فطرة.
من عرفها بهذا؟ فطرة. بعض الأمور يا جماعة لا تستهوينا نحن، بعض الكتب والدورات والأشياء هاي، بعض الأمور مسلمات تحصل حاصل. كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. شو سوى هذا الشاعر؟ سوى شيء جديد وفسر الماء بعد الجهد بالماء. بالماء. فأحيانا بعض الدورات أحيانا تخرب أكثر منها تصلح. بعض الأمور تخرب أكثر مما تصلح. بعض العلم في بعض الأمور يخرب أكثر مما يصلح. فالشاهد أن هذا يكتسب من خلال أن الإنسان يدرك أن الحياة عبادة جليلة لله سبحانه وتعالى.
يعني الحياة مكتسب دكتور ولا فطرة؟ لأن بعد في سؤال نفس الشيء، هل الحياة فطرة أو سلوك مكتسب؟
قلت لكم في نوعين،
ثنينة.
في حياة غريزي.
إيه؟
في حياة غريزي ياخذ الإنسان برمته. في حياة الله سبحانه وتعالى فطر الناس عليها كلهم، حتى الياهل الصغيرة. حينه الياهل الصغير هذا اللي بتسبحينه ولا حد غريب ولا يكشفه ما يرضى يكشفه. في الحياة. لذلك سبحان الله الإمام الغزالي صاحب إحياء علوم الدين يتكلم كلام، قال سبحان ربك لا إله إلا الله لله في خلقه شؤون. يعني شوفوا ليش الياهل هذا الصغير ما في هذاك الوعي التام، العقل التام. لو كان في العقل التام يقول سيجن قهر وحياء، إن كيف أمه تنظفه من تحت عزكم الله وتكشف عليه. أردت قائل
دكتور،
لو كان في عقل تام يعني هذا بيستحي ما يرم.
صحيح دكتور.
سبحان الله سبحانه وتعالى سلب الياهل العقل بحيث أنه
ما يستحي
يخدم. بحيث أنه يعيش لين يكبر. ففي مثل ما ذكرت لك أن الحياة صفة متميز فيها البشر دون بقية الأحياء اللي هم نحن نسميها الحيوانات.
والله يا دكتور أنا الحين مستحية أختم وياك الحلقة لأن كلامك يعني ما أبغي ينتهي، ولكن وقت الفاصل يداهمنا. سامحني يا دكتور، وإن شاء الله الليالي أكثر مواضيع مختلفة. حقيقة يعني نحن نسعد بك بالذات في هاي المواضيع.
جزاك
الله خير في ميزان حسناتك.
أشكركم على التواصل.
الله يحفظك إن شاء الله. جزاك الله خير. في مان الله يا دكتور. مستمعينا نقرأ نشوف الرسائل اللي على إنستغرام، نأخذ طشونة تشيفة دقايق. أشكرك. بس عشان نعطي المتابعين الإنستغراميين حقهم من قراية رسائلهم ما شاء الله. من البداية شكرا يا أبو عبيد، صباح النور يا عائشة، جزاك الله خير، عليكم السلام، سبحان الله بحمدي، صباح التراث القديم، صباح النور. الحياء المقصود هو الحياء من الله. تليفون فضل جارج. استمعنا فاصل. قبل ما ناخذ الفاصل أنا أشكر كل اللي كانوا ويانا في إنستغرام، للأسف التليفون قطع عن الكهرب فبنرد نشحنه ونواصل وياكم. شكرا لكل اللي يسمعوني أحيانا هم يتابعون إنستغرام، بحاول إن شاء الله بس للأسف الرسائل بتخوز من التليفون. شاكرت لكم كلكم كل الشكر على رسالة طرشتوها على أسئلتكم، يمكن شوية التليفون بعيد عني فما الأسئلة ما تكون واضحة، ولكن أشكركم باسم واحد واحد كل اللي شاركونا، وإن شاء الله في الساعة الثانية مواصلين وياكم. عندنا ثلاث فقرات بتسمعوها وإن شاء الله تشاركونا بعد من خلال إنستغرام الأولى. أذكركم بأرقام التواصل 0522222174 واتساب، رسائل نصية 4477، وخليكم ويانا على إنستغرام الأولى. فاصل وبرد الواصل.
الرايح الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
مس مساكم الله بالخير مستمعينا ومتابعينا على إذاعة الأولى وعلى الإنستغرام الأولى، ونرحب بكل من يتابعنا وكل من نشد عن حسابنا وكل من يبغي يعني الحلقات تعاد أو يبغي يعرف متى الحلقات تنعاد. الحلقة إذا تبون تسمعونها مرة ثانية تقدرون تدخلون حساب إذاعة الأولى اللي هو www.alularadio.ae، من خلال هذا الحساب تقدرون ثاني يوم يعني باكر تسمعون حلقة اليوم في قسم الأرشيف اللي في الحساب. حلقتنا حين لايف وياكم نحن أيضا مباشرة على الانستغرام. خلونا نشوف فقرتنا الثانية.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور،
خذ الشور.
في خذ الشور نبغي نرمس عن الأرق وأرق على أرق وكيف نتخلص من الأرق في خمس خطوات بسيطة. يقال أن الأرق يعني يتسبب عند الإنسان بسبة الضغوطات اليومية سواء في البيت أو في الدوام أو في الحياة بشكل عام، وتخلي الإنسان عنده قدرة على عدم النوم. ففي خطوات بسيطة تساعد على مكافحة الأرق حسب موقع ديلي ميديكال إنفو. فيقولوك إذا بغيت أنك تحصل على ليلة نوم هادية فعليك خطوات الخمسة هي. أول شيء لا تشتغل في أي شيء يشغلك وأنت في فراش النوم، لأن غرفة النوم إذا تحول السرير وغرفة النوم لمكان للعمل وتخلص، والله عندك شغلك على الآيباد ولا عندك شيء بتبغى تخلصه حق الدوام وتحول غرفة النوم لمكان للعمل، فهذا مدعاة للأرق. فغرفة النوم هي المكان للاستقرار والراحة والهدوء والخلود للرقاد. ثاني شيء اللي يبغي يرقد رقاد هادئ ومريح لا تحط عدالك الكمبيوتر ولا التليفون المحمول أو اللي هو اللي نقدر نقول الموبايل في غرفة النوم، لأن الأضواء الصناعية مثل ما تقول الدراسات اللي تخرج من هاي الأجهزة تأثر يعني على نشاط الساعة البيولوجية للجسم، وبالتالي هني تفقد القدرة على الرقاد المبكر. ثالث شيء إذا تبغي ترقد بدون أرق لابد أنك أنت تجهز عمرك للرقاد في أوقات معقولة وثابتة، فيوم تندمج في الشغل أو في المذاكرة يسرق الوقت وتتفاجأ أن وقت الرقاد يعني طاف، فهذا بالتالي بيأثر على قدرتك على التركيز في اليوم التالي وبيسبب لك توتر وعصبية. فخل في وقت معين مثلا الساعة 11 ولا الساعة 12 ولا الساعة 10 هذا وقت الرقاد اللي يعني يكون مثل المنبه ملتزم به كل يوم، إلا إذا في ظرف طارئ لا سمح الله اضطرك لي أنك أنت تغير هذا الوقت. يفترض في النقطة الرابعة نقول يفترض الفصل ما بين وقت الرقاد ووقت العمل. شو الفاصل اللي بيكون؟ الفاصل اللي هو أخذ يعني تدخل تسبح بماء دافي أو تشرب بعض المشروبات أو الأعشاب اللي تساعد على الاسترخاء والرقاد. آخر شيء يمكن محاربة شبح الأرق والتوتر أنك تأخذ قيلولة مدتها 20 دقيقة بالنهار، فبالتالي جسمك بيكون نشيط وتقدر في الليل تواصل عقب العصر يعني يومك بنشاط، ويك وقت الرقاد وأنت مستعد للنوم. فاصل بس بدون رقاد وبرد الواصل تريونه.
الرايح ويا سماح العبار، ويا سماح العبار.
مرحبا مستمعينا، وننتقل وياكم لفقرتنا الثالثة.
تدري أن
تعرفون أن الحمل يعني يسبب تغيرات فسيولوجية يعني جسمانية وسيكولوجية يعني نفسية للحرمل الحامل، ولكن الغريب اللي بنتكلم عنه اليوم أن هل ممكن الزوج يتعرض لتغيرات فسيولوجية هو يتعرض لتغيرات سيكولوجية نفسية بسبب مثلا تفكيره في موضوع أنه بيستوي أب، أو تفكيره ممكن في الحالة اللي تمر بها الزوجة. ولكن دراساتنا اليوم تخبرنا عن أن الزوج يتعرض أيضا لتغيرات فسيولوجية. شو هي التغيرات الفسيولوجية؟ اسمعوا بخبركم الحين. أكدت بعض الدراسات العلمية أن 90% من الرجال تستوي لهم تغيرات فسيولوجية يعني بين قوسين جسمانية يوم في فترة حمل زوجاتهم، وأثبتت الدراسات أن في تغيرات مختلفة وكثيرة في أنواع الهرمونات، وتزيد بشكل مضطرد عند الحرمة الحامل، وتزيد بشكل مضطرد أيضا في زوج الحرمة الحامل مع فرق في نوعية الهرمون. فوضحت الدراسة أو وضعت هاي الدراسة حد مثل ما يقال للطلاسم اللي عجز عليها العلماء لفترة طويلة لإيجاد حل لها، اللي هي أشارت الباحثة الأمريكية آن سنوري أستاذة علم الفسيولوجيا بجامعة مونريال إلى أن الريال يشعر بالعديد من التغيرات الفسيولوجية في جسمه تماماً مثل التغيرات اللي تعرض لها الحرمة. ومن هاي التغيرات اللي تستوي يعني وتنتج من سبب واحد وهو الحمل، يؤكدون أن في علاقة واضحة ما بين حمل الزوجة والأشياء اللي تعرض لها الزوج من أعراض مشابهة. أساس انطلاق التغيرات الفسيولوجية وبدايتها اللي يعيشها الرجل مرتبطة بحالته النفسية مثل ما ذكرت، المتأثرة بوجود حمل وانتظار مولود جديد. وأضافت الدكتورة أنهم سووا تحاليل لمعرفة كيف أن الزوج يتأثر بهرمونات الزوجة أثناء الحمل، وأخذوا عينات من دم الزوج قبل حمل زوجاتهم وعقب الحمل، واتضح بشكل ما يعني حط مجال للشك أن في تغيرات في هرمونات الزوجات قبل وبعد الحمل، وأيضا وجود تغيرات في هرمونات في الزوج موجودة في فترة الحمل. وأكدت الدكتورة أن هاي الهرمونات لها علاقة وطيدة بالزوجة، ومن هاي الهرمونات اللي تتغير هرمون الكورتيزول عند الزوجة، وهرمون أيضا لا يوجد عند المرأة وهو هرمون الذكورة أيضا يزيد. وأكدت الباحثة أنه يزيد عند الزوج ويزيد أكثر وبشكل كبير بعد الولادة هاي التغيرات الهرمونية، بالذات يوم يقولون يوم يسمع صياح الطفل في لحظة الولادة فيكون عنده شعور بمدى المسؤولية اللي ملقاة على عاتقه. الرغبة والخوف من الأبوة يسببون نوع من التقلبات الهرمونية والنفسية عند الرجل، وعلماء الاجتماع والنفس يؤكدون أن شعور الرجل بزوجة الحامل وتأثره من المتغيرات اللي بتمر عليها وتعاني منها في فترة الحمل هو أسمى أنواع المشاركة، أن يشارك الزوج زوجته في هاي الأشياء. الغريب أنه ممكن الأزواج يتوهمون أيضا، مثلا الزوجة تميل لأكل شيء معين فيميل الزوج أيضا لأنه يأكل هالأكل، نظرا أنه هو يتأثر بزوجته فيشاركها في طعامها وفي اهتماماتها بشكل أكبر. 26% من الأزواج في فترة الحمل يتعرضون لتقلبات مزاجية، و10% حصلوا أن عندهم رغبة شديدة تجاه الأطعمة مثل ما ذكرت، و6% شعروا بالغثيان وبغثيان ما له أي علاقة بأي مرض. ورجع الباحثون هالشيء لأن الزوج هو بعد في هاي الفترة يعني يكون يستعد لأنه يكون أب، فتصير لهاي التغيرات النفسية والسيكولوجية. مستمعينا نفس الشيء جميل أن يكون فيها المشاركة ما بين الزوجين. فاصل وبرد الواصل تريونا.
الرايح الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار.
نجدد التحية بكل متابعينا عبر الإذاعة وعبر إنستغرام الأولى، وننتقل لفقرتنا الأخيرة الخميسية.
محكمة.
وهيلة البيوت.
في وهيلة البيوت اليوم مستمعينا بنتكلم عن شيء جدا مهم ومطلوب في الحياة الزوجية، ألا وهو التفاهم ما بين الزوجين. يمكن اختلاف في بين الرجل والمرأة في كل شيء يولد اللا تفاهم. كيف نتفاهم؟ سمعونا من خلال لقائنا مع الأستاذة نورة محمد أحمد نصير الرئيسي، مستشار أسري وموجه سلوك تربوي ومدرب معتمد. مساك الله بالخير أستاذة نورة.
مساك الله بالنور والسرور حبيبتي سماح، و سعيدة فيكم وسعيدة بتواجدي معاكم على إذاعة الأولى.
ونحن نتشرف بك يا نورة، وسعيدين أيضا بتواصلك ويانا مشاركتك للمرة الأولى في الرايح.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك يا نورة. بداية ليش يعني مبليش شو معنات التفاهم ما بين الزوجين؟ شو هي وجوه التفاهم؟
طبعا احنا اذا تكلمنا عن الحياة الزوجية، الحياة الزوجية مرحلة من مراحل الانسان عموما، يعني ليس اجبار ولكن هي مرحلة من المراحل. التفاهم عموما مو شرط انه يكون بين زوجين، التفاهم في جميع العلاقات، يعني الاصل احنا حتى لما نتكلم نقول المفترض ان التفاهم يكون مع الجميع. يعني حتى يوم أنا باي بتكلم مثلا مع أخويا، مع أبويا، مع زملائي في العمل، زميلاتي في العمل، المفترض أنه يكون في لغة تفاهم. ها إحنا لما نتكلم نقول لغة، فمعناته الموضوع إلى علاقة بلغة وكلمات ومصطلحات. أنا أختصر كلمة التفاهم، أقولها في المعادلة البسيطة، نقول التفاهم يساوي لغة وذوق وفهم الطرف الثاني إذا كان ذكر ولا أنثى.
نعم
هذا باختصار شديد،
لغه وذوق. اي ما يستوي لغه ودفاشه، وما يستوي دفاشه وسكوت وصمت وخرس. تمام. مرات يعني هو تفكير الذكر كغير تفكير الانثى، فنحن كحريم نشوف الاشياء بمنظور مختلف عن المنظور الرجالي، يمكن نحن تفصيليين اكثر، الرجل ياخذ الشيء بقالب كالمجمل اذا انجاز التعبير يعني. ف شو الأشياء اللي ممكن تولد اللا تفاهم بين الزوج والزوجة؟
طبعاً سماح ما يخفى عليك، تعرفين اللغة السائدة في المجتمع عموماً، مو بس مجتمعنا الإماراتي، يعني جميع المجتمعات حتى المجتمعات الشرقية والأوروبية، لما يتكلمون عن رجل وامرأة لازم يدخلون فيها قضية في خلاف وعدم فهم، والمرأة فيها والرجل فيه، والمرأة تفكر بطريقة والرجل يفكر بطريقة. أنا شخصيا يمكن ما أيد هذه المدرسة كثير، لأن هاي المدرسة سببت بلبلة كبيرة، يعني أصبح الرجل ند للمرأة وأصبحت المرأة كأنها ند للرجل. لكن خلينا نرجع إلى أصل التكوين. الله سبحانه وتعالى حبيبي يقول في القرآن الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر
وأنثى.
وصار يعني مفهوم الذكر والأنثى ذكر في القرآن في عدة مواقع، يعني في منها بصورة مباشرة ككلمة ذكر وأنثى، في منها بطريقة غير مباشرة مثل الليل النهار القمر، هذا كله ذكر في القرآن. طب هذا كله هي عبارة عن مفاهيم واحدة لكن بصياغات مختلفة أو كلمات مختلفة،
مكملين لبعض. الليل يكمل
بالضبط. لما نيجي إلى واقع الحياة، إحنا إذا تكلمنا عن في شيء اسمه يعني في تكوينتنا إحنا كبشر، مو بس كبشر، حتى جميع المخلوقات في الكون سماح عندهم شيء اسمه طاقة الذكورة والأنوثة.
أيوة.
يمكن هذه اللغة الحديثة الحين نقول طاقة الذكورة، لكن هي موجودة، ترى من يوم الحين توني أنا ذكرت في القرآن الكريم ذكر.
صحيح.
وحتى في علوم القدماء، يعني في العلم الصيني كان موجود المين واليانغ. اليوم تشوفين العلم تطور، بدوا يتكلمون طاقة ذكورة وطاقة أنوثة، فلما تجيبين الطاري يقول شو هذه اللي يتكلمون عن خرافات، لا حقيقة هاي مش خرافات.
زين شو معنات شو مع طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة؟
نعم هذا السؤال الصحيح. إذا بني على المفهوم العام ذكرت أنا في القرآن اللي هو الذكر والأنثى، ذكرنا في ذكر في القرآن، إني على المفهوم العلمي اللي هو يسمونه الإكس والواي، اللي يعني يطلع يتكون منه الكروموسومات الذكورية والأنثوية، الإكس والواي اللي يكون في تنشئة يعني في خلقة الإنسان. أما في مفاهيم علوم الطاقة والعلم الصيني القديم اللي هو الينغ واليانغ، هذا هو المفهوم، يعني كمفهوم ذكورة وأنوثة. إنزين بني إلى موضوع أجمل من هذا، نقول طيب شو يعني أن يسوي مثل تصادم بين الذكر والأنثى كإنسان، يعني كبشر، لأن عموم الأكوان، عموم البشرية، أصلاً عموم المخلوقات في الكون اللي عندهم أضداد، أنا أقصد يعني أنه لما يكون في ليل في نهار، هذه المخلوقات في ضد.
صحيح.
صح؟
صحيح.
لما يكون مثلاً في
شمس وقمر، نعم.
بالضبط. لما يكون في أضداد معناته لازم يكون في معاه شيء اسمه التوازن.
زين.
جميع هاي المخلوقات تعيش في توازن، بدليل الشمس تشرق وتغيب، يطلع القمر الليل وبعدين النهار، يعني هاي الأمور تحدث بشكل طبيعي وبتوازن مطلق، يعني
ما في تضارب. أيوة.
ما في تضارب، يعني ما في اليوم سمعنا مثلا ونشينا على أساس المفترض أن الشمس تشرق وما شرقت،
لقينا القمر
على أساس أنه في تصادم بينه وبين القمر مثلا، يعني هذا يعني تجاوزا، إلا البشر.
إلا في البشر.
ليش؟ هذا السؤال المهم، لأن البشر مخيرين.
هي.
الله حبيبي وضع فيهم القدرة على الاختيار.
صحيح.
سائر المخلوقات غير مخيرين. الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان القدرة على الاختيار. فقال في القرآن الكريم ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فلما يكون في الموضوع شيء عمل معناته في اختيار. فالذكر والأنثى هنا المقصود فيهم البشر. زين، لما صار خلل في قضية الاختيار عند الذكر والأنثى أصبح التصادم موجود. وهذه من أساس، يعني لو دخلنا لعمق المشكلة من هني كانت المشكلة وبدايتها. خليني شوية أدخل معاك سماح فيما يخص العلاقة الزوجية خصوصا. بخصها شوية. ودورها يعني لما يكون في ضبط للتوازن بين الذكر والأنثى. بعطيك يعني معادلة صغيرونة شوية كذي، ونقول الإنسان لما يولد هو يحمل كروموسوم ذكوري وكروموسوم أنثوي.
صحيح.
إذا جينا بالنسبة المئوية يكون عندهم مثلا 50 ذكر 50 ذكوري 50 أنثوي، سواء كان ذكر ولا أنثى.
صحيح.
احنا نتكلم عن طاقة كروموسوم، ما نتكلم عن هرمونات عشان ما يخربطون العالم المستمعين معانا. انزين، بعد الولادة تبدأ يعني ولد هذا الإنسان سواء كانت أنثى ولا كان ذكر، يولد بهالكروموسومات بهذا العدد المتوازن. طيب المفترض إذا هو ذكر بيبتدي يتبنى مفاهيم وأفكار تعزز الذكورة فيه
في شخصيته،
مقابل بعد توازن الأنوثة اللي فيه. يعني حتى الرجل في أنوثة. لا يزعلون إخواننا الشباب والإخوان يقولون والله قلتوا إحنا نعم كلنا فينا ذكورة وفينا أنوثة.
حتى الحريم فيهم ذكورة.
طبعاً. وهذا أنا يعني بضرب لكم في مثال من حقائق الحالات اللي تجيني كمستشارة أسرية. وحقائق أدوار الأمهات في تربية الأولاد أو الأطفال عموماً يعني. اللي يحصل أن هذا الطفل منو يرعاه؟ منو يكبره؟ منو يغذيه بالأفكار هذه ويبني عنده النضج؟ الوالدين. طيب تعالي اختي سماح نشوف نحن خلفية هذين الوالدين. خلفية بسيطة جدا، تشوفين الأب رجل هادي ودوره بسيط في البيت، وهذا موجود في مجتمعنا. تكون الأم هي نقول بالمصطلح بين قوسين الأم، عندنا هي الريال يعني في البيت، شال البيت كله.
شال البيت صح.
انزين، شو تسوي هاي الأم؟ بتربي طفل بطاقة ذكورية رغم أنه هي أنثى.
ليش بتربي طاقة ذكورية؟
طاقتها الذكورية تكون مرتفعة هذه الأم، بالتالي بتربي هذا الطفل بطاقة ذكورية وليست بطاقة أنثوية.
نعم.
سواء ولد أو بنت، ويكون الأب دوره أنثوي يعني هادي جدا. خليني شوية بس أوضح، طاقة الذكورة عادة بتكون مثلا في النهار في القوة في العمل.
صحيح.
في الاجتهاد،
الشدة والحزم. نعم.
والحزم هذه كلها طاقات ذكورة. تعالي في المقابل طاقة الأنوثة، الليل، السكون، الهدوء، الضعف. وهذا موضوع الضعف ترى موضوع جدا مهم، لازم نفهم خلفيات المفاهيم اللي من درجة تحت كلمة ضعف.
نعم.
تمام. اللي يحصل أنه ينشأ معاي طفل كان طبيعي كفطرة أول ما انخلق، بعد الخلقة بدأ يتبنى أفكار هالوالدين. طيب إحنا نقول إن المفترض إنه يكون في توازن بين الطرفين.
صحيح.
تعالي معي إذا البنت، نعكس الصورة شوي شوية للبنت. البنت تطلع من أسرة في مثلاً الأم هي الشخصية الجامدة، نقول لأن هذا يعني أنا ليش أضرب المثال بهالطريقة؟ لأن نحن مجتمع في سماح مجتمع ذكوري.
صحيح.
وأحيانا لما أقول مجتمع ذكوري ترى هذا المجتمع بعد ظلم، يعني أنا ما أتكلم عن مجتمع الإمارات، نتكلم عن مجتمع عموما يعني حتى عند الغربيين حتى عندنا نحن.
نعم.
حتى الرجل ظلم في هذا الموضوع. ليش؟ لأن صار هو لازم يكون دائما في طاقة الذكورة.
لا تصيح يا ريال، ما يصيح، عيب.
شفت شلون بدينا يعني حتى صار الرجل لما يشوف الدموع داخليا هذه الأنثى الداخلية اللي فيه تحركة، يتأثر يتعاطف مع المرأة. أو مع أي شيء يصيح، يعني حتى لو شاف ربيع يصيح مثلا
أي موقف إنساني
أو أي موقف يكون، بس ما يقدر يبين.
صح.
ليش؟ لأن في برمجة صارت معاه تقول له أنت رجل لازم ما تصيح لازم ما، أو خلينا نقول مثلا في المواقف الزواجية بيروح يشتري لها وردة بتشوفينه يدخل المحل هو مستحي بياخذ وردة، احنا نتكلم اللي احنا ما نعم، لكن في بعض من الأخوان الحمد لله الأمور متزنة عندهم، لكن نتكلم عن الأعم يدخل المحل هو مستحي لأنه ما بعرف شو يشتري شو بياخذ شو بيقولون عني، مشتري وردة ترى الوردة طاقة عنصرية. فبالنسبة له هذا يعني تضارب بين حقيقة أنه هو عنده أنثى في داخله وبين الواقع اللي قاعد يعيشه، صار تضارب. المرأة هي اللي اختارت، صار شوية أنا يعني بكون شيء واضحة في هالموضوع. حكم أن مجتمع صار ذكوري، فبالتالي عشان المرأة تساعد نفسها صارت هي تختار الجانب الذكوري عندها
هي عشان تتكيف مع الوضع.
بالضبط. قامت هي اللي قررت أنها تشتغل، ما حد فرض عليها الشغل.
صحيح.
علما أن الشغل طاقة ذكورية. لما الرجل يروح للشغل هذا طبيعي بيروح وهو مستانس مؤدي شغله ويسوي رغم كل الضغوط اللي تمر عليه.
صحيح.
لكن تعالي معي إذا المرأة راحت للشغل أدنات المواقف تهزها، تزعل وتصيح وتي البيت
تنهار
تكركبها وتأثر على عيالها وتأثر على يعني علاقتها في زوجها. ليش؟ لأن خروج المرأة للعمل هذا عبارة عن طاقة ذكورية، يعني انتقلت من طاقتها الأنثوية إلى طاقتها الذكورية.
كنا استوينا رياجيل الحين.
لا إحنا ما استوينا رياجيل، استوينا طاقة ذكورية.
طاقة بس هو يعني محدش بيسق استوينا رياجيل يعني الحريم استوينا رياجيل.
هم تعرفين أختي سماح هم المفاهيم جدا تلعب، الكلمات خلاقة.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الكلمات يعني حتى في لما تقرين في سورة البقرة يقول الله حبيبي وتلقى آدم من ربه كلمات.
كلمات.
الكلمات خلاقة، يعني لازم ننتبه نحن للكلمات اللي يعني نتلفظ بها.
تعرفين أستاذة نورة نحن محتاجين حلقة روحة عن الكلمات وانتقاء الكلمات ومصطلحاتنا والارتقاء بكلماتنا في حياتنا العامة وفي حياتنا الأسرية. للأسف الموضوع شيق وياك، ولكن للأسف وقت الحلقة هو اللي انتهى، فإن شاء الله بنواصل وياك وسررنا بتواجدك ويانا أستاذة نورة.
الله يبارك فيك، سعيدة بتواجدي معاكم.
نحن أسعد وإن شاء الله لقاءاتنا تتجدد وياك إن شاء الله.
بإذن
الله. مع السلامة. إذن مستمعينا كانت ويانا الأستاذة نورة محمد أحمد نصير الرئيسي مستشار أسري وموجه سلوك تربوي ومدرب معتمد. ننتقل لي
حول دربك.
في حول دربك إذا اللي كنتوا تشوفوني أنا كتياسة يعني طول الوقت أطلع وأشوف الشوارع، حركة الشوارع على خريطة جوجل. شوارع مثل ما نشوف الحمد لله، هذا شارع معبر الخليج التجاري سالج بالاتجاه للصوبين من ديرة لبرد بي ومن برد بي لديرة، شارع محمد بن زايد أيضا الطريق فيه سالج. هني أشوف شارع هذا صوب، يعني أشوف وين الخطوط الحمراء، صوب هور العنز. مستمعينا الشارع فيه مستك وايد بعد، فإذا كنتم متجهين لديرة سيتي سنتر أو لمنطقة هور العنز فدوروا دروب البديلة. ورافقتكم السلامة، وإن شاء الله إجازة نهاية أسبوع سعيدة، ونتمنى لكم السلامة دائما وأبدا.
حول دربك.
كل الشكر لكل من تابعنا وكل من راسلنا وكل من طرشنا رسائل. يوم الأحد إن شاء الله لقاء يتجدد في أمان الله.